خيا ولا تمنع نداك ولا قراك، ألست أحق أن تسعى حثيثا لتلقي في حمى المولى عصاك، هناك إذا تزاحمت البرايا تحس بما تجود به، هناك سيبقى ما تجود به كنهر إذا عانيت من ظمأ سقاك، وتدرك قيمة الإنفاق يوما إذا الناعي إلى الدنيا نعاك، فأجزل في عطائك قبل موت يحيل المال منك إلى سواك.
نرقى بأحلام الشباب.
الجيل الذي جاء بعد عصر الصحابة جيل عجيب. نذكر في دقائق معدودة شخصا يعني كبيرا في الإسلام له بصمات عجيبة وسيرته تنضح بالنقاء والنور، الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه. هذا الإنسان العجيب كان آدم البشرة، يعني قريب إلى السمرة، وكان المريدون والتلاميذ يقولون له: يا بصري، عهدناك آدم البشرة، أنت أسمر أسود قريب من السواد، ما هذا النور الذي يعني والبهاء الذي يعلو وجهك؟ كان يقول: نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. لو رجعنا سنوات إلى عند مولد أو ولادة الحسن البصري، أمه كانت تعمل جارية عند أم سلمة رضي الله عنها، وأم سلمة كانت عبرت 75، وكانت أم الحسن البصري وهي تخدمها تتركه عند أم سلمة كي تشتري أشياء من السوق لأم سلمة. فكان الحسن البصري كطفل يصرخ يريد أن يرضع، فكانت أم سلمة تضعه على ثديها أو على صدرها، فيجري الله سبحانه وتعالى اللبن في صدر أم سلمة ويرضع الحسن من صدر أم المؤمنين، ولذلك يسمى رضيع أم سلمة. والذي حنكه عند ولادته عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودعا له أن ينطقه الله بالحكمة، فكان كل كلامه حكما رضوان الله عليه. له مقولة شهيرة عندما قال له الناس: نراك لا تهتز لأزمة الغلاء أو مشاكل التي يدخل فيها الناس أو يدخل الناس فيها أنفسهم. قال: أمور أربعة علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك، وعلمت أن عملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه، وعلمت أن الله يطلع علي في كل لحظة فخشيت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت نفسي للقاء الله. رضي الله عن الحسن البصري، وألحقنا الله وإياكم بالصالحين في مقعد صدق عند مليك المقتدر.
نرقى بأحلام الشباب.
هذا تمرين بسيط إخواني، أرجو أن يكون كل شخص يختار زميلة مدتها دقيقة تمرين. شخص يسكر قبضة اليد والآخر يحاول يفتحها، ما تأخذ نص دقيقة. بسم الله. شخص يسكر بقوة، كيفكم اللي تحبون وكيفكم، أقول النتيجة.
أنا بدحت عضيته.
أنا أعتقد هذه النقطة مهمة لنا جدا جدا في الوضع الحالي الآن. أغلب الأشخاص اللي مروا علي يحاول يفتح اليد بقوة والآخر يسكر بقوة. أنا ما قلتهم أخصوم، عجبني شاب سعودي عمره 12 سنة من الجنوب، كنا في برنامج ومعاه طلع، سبحان الله طلعوا على المسرح ستة، هذا 12 سنة طلع معاه رجل ضخم، فالضخم أمانة صغير سكر هذا. سوى السعودي الشاب قال لي: الله يخليك افتح يدك. فتح يده. أغلب الأشخاص يسوي يسكر، والله ما خليك. تقول لا لا، يسمونها بالكتب كيف تربح وأربح. احنا في المجتمع المسلم ما في خاسر، احنا كلنا احنا لازم تعاون. ليش انا فشلته، انا احرجته، انا ضغطته باللهجة؟ ولا، وهذه القيمة بالذات ليست إيثار حقيقة، هذه قيمة تبادل. لأن الإيثار إنه خليه يفتح إيدي بس هو ما يفتح إيده بعدين، هذه إيثار. بس أحيانا يا جماعة نحتاج إن نعيد النظرة حتى بين الزوجين. الزوجين يعادون بعض، الزوج يريد أن يزعجها يؤذيها وهي تنوي إيذائه، ينسون، يصير في انتقام للنفس. ما نحتاج يا جماعة.
نرقى بأحلام الشباب.
في موقفين صغيرين. الأول، أسجل في الكويت برنامج قناة الرسالة، فجيز بالحديث عند أبي يعلى قال الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وهلكوني بلا الله والاستغفار. ففصلوا هم قول الشيطان وأبو يعلى وخرجين قلت أهلكت الناس في البرومة برومة حقة الإعلان أهلكت الناس بالذنوب ويعيدون 24 ساعة وكل ما فتحت عليه أهلكت الناس بالذنوب أنا يعني وأهلكوني بلا إله. قلت يا أخي وش التصور هذا؟ هذه مشهد. الثاني كنت فاتر فأتكلم أنا عن أو كالذي مر على قرية وهي خاوية فودي أحبك الأمور مثل الشيخ ابن عثيمين استنباط من آية لكني فاتر بعد تسجيل حلقات كثيرة وصرت مثل سجلت في اليوم حوالي 15 في الكويت. قلت يا أخواني يقيل أن هذا الرجل الذي مر أنه نبي أو رجل صالح القرية أو عزير من الله استغفر الله لأنه هو كان هو عزير استغفر الله لكن ليس لله ابن لكن اليهود هم اللي قالوا له كل والله حد وصدق.
وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب.
الله يجزاك خير شيخنا كل عظيم ومؤثر وناجح بعد توفيق الله عز وجل كانت تدفعه همة وتصنعه إما خطة وإما أزمة. فشيخي ما أنت عليه الآن كيف وصلت إليه؟ هل كان ثمة خطة خططت لها لتكون كما تريد الآن بإذن الله أم هناك أزمة كانت هي نقطة تحول فصرفتك عما كنت عليه إلى ما كنت إليه أم ماذا؟
لم تكن هنالك خطة بالمعنى. أول هذا توفيق الله عز وجل وأنا يعني جهدي محدود وإنتاجي محدود ولكن كانت هنالك رعاية من معلم كان يدرسني في المرحلة المتوسطة أخذ بيدي واهتم بي وكنت أجد فيه قدوة عملية وتربوية وتخلقت بأخلاقه وكان يدفع ببعض الرسائل والكتب. الأمر الثاني كان هنالك لدينا برامج للتدريب العملي تسمى الجمعية الأدبية.
إيش اسم الأستاذ هذا؟
أستاذ اسمه عبد العزيز آدم المكي ليس مشهورا ولا معروفا ولكن هو من بلدتنا وكان يرعانا فاهتمم يعني تأثرت به. والأمر الثاني كان لنا نشاط في المدرسة يسمى الجمعية الأدبية هذا نشاط طلابي في كل يوم اثنين يقدم الطلاب إبداعهم وتميزهم فكنت أذهب وأجتهد في أن أحفظ قصيدة أو كلمة منقولة أو حكمة ماثورة ثم أقدمها بين يدي زملائي وكان زملائي يحرصون على طرح أسئلتهم ليدركوا كم أنا أفهم ما أقدمه لهم. هذه أيضا مجال من مجالات التجربة. العمل العام والتحديات السياسية أورثت أيضا التجربة شيئا من العمق والاتساع والطواف في البلدان زرت ما أكثر من 70 دولة الحمد لله ويعني كل هذه اجتمعت مع بعضها البعض نرجو أن يكون فيها بعض النفع للأمة.
التصوف في السودان عريق وواسع وتاريخي وطرقي وسياسي قديم يكفي أن محمد المهدي وقف ضد الإنجليز وكان الكثير يعتقد أنه هو المهدي المنصوص عليه. كيف تقيم حركة التصوف في السودان إلى يومنا هذا في صالح الدعوة بين جوانبها تعددها وما موقفك وتجربتك معهم؟
التصوف عريق في السودان والتصوف أسهم إسهاما كبيرا في إدخال الدعوة إلى السودان دعوة سلمية. السودان لم يدخله الإسلام فتحا إلا فتح دعوة فتح العقول بالفكر والقلوب بالهداية ولعب التصوف في إحياء نار القرآن وتعليم العلم وربط الدين بالعجين كان يقدم الخبز للفقراء والمساكين وذوي المسغبة والحاجة وفي ذات الوقت كان يعلمهم. وأيضا التصوف قاد حركة الجهاد ضد المستعمر فالتصوف له أيادي بيضاء. ولكن التصوف شأنه شأن سائر العلوم التي غشيتها العوادي من الأمراض والعلل. ولذلك أنا قلت في كلمة شاركت بها في مؤتمر في سوريا كانت في مقر الشيخ كفتارو رحمه الله وكان الحديث عن التصوف وعن السلفية، وأشرت إلى الخير في كليهما، ولكن قلت غلب على السلفية نهج ناطح، وغلب على الصوفية نهج شاطح، ونحن نلتمس بحثا عن وسط ساطع.
أعلم بسند متصل أنك حكمت في سن السادسة، فهل هذا صحيح؟
نعم هذا صحيح، الله يعيني من الشيخ عائض. أنا كنت في سفر وعمري 6 سنوات، وكنا في القطار في الدرجة بجانبنا وفد إعلامي، فطلب مني هذا الوفد الإعلامي أن يتعرف علي وكذا، وكان يسألني أسئلة سياسية لا أفقهها، وكان السؤال يتوجه عن الرئيس عبود، فشتمت عبود. هذا الوقت كان في بوليس سري، فأول ما وصلت البوليس قال له تجيب ولدك يوم السبت في مدينة اسمها مدينة كوستي على بعد 3 ساعات لمقابلة القاضي. وفعلا ركبنا مع الوالد يوم السبت، وإذا في فضاء واسع انعقدت فيه المحكمة وفيه القاضي ومعه القضاة، وكنت صغيرا أنا المتهم لا يراني الناس، فأصعدني القاضي على المنضدة، وكان فيه بسكوت حق ولد القاضي فالتهمته. قال لي ايه سألوك عن عبود؟ قلت له اللي حصل، وسألني هو نفسه عن عبود، فشتمت عبود امام القاضي. القاضي كان رجلا حكيما عاقلا اريبا، عاتب هذا البوليس السري اشد العتاب، وامر بمعاقبة هؤلاء الاعلاميين الذين توجهوا بهذه الاسئلة اليه، عاقبهم بالحبس، واخذني بصحبة والدي في سيارته، وذهب بي إلى السوق واشترى لي قميصين وبنطلونين وأرسلني عزيزا مكرما إلى بلدي.
الشيخ عصام عبر عما في نفس القاضي.
أستاذ عصام، أنت في حديثك مبهر ومنظر، لا أجد المستوى نفسه في مؤلفاتك.
صحيح، أنا أعترف بالتقصير في هذا الجانب، وهذه مشكلة عندنا جميعا عند أهل السودان. نحن كما يقولون يعني يؤلف الكتاب في مصر ويطبع في الشام ويقرأ في السودان. السودان منتوج أهله مقارنة بما هو في صدورهم لا يكاد يذكر. حتى الذين كتبوا أمثال العلامة عبد الله الطيب ما كان يحمله في صدره قليل جدا الذي كتبه وانتشر. الحياة الاجتماعية تأخذ مساحة واسعة، يمكن الشيخ علي يعرف هذا الوضع لمن عاش في السودان، تأخذ مساحة، فكيف إذا انضاف إلى هذا الجانب العمل السياسي والعمل الدعوي. الأمر الثاني، أنا الآن عندي تقريبا أكثر من قرابة 20 مؤلف، ولكنه من القطع الصغيرة، لأني أيضا مؤمن بخلاف طبعا هذا النهج عميق، نهج الشيخ علي في الموسوعات التي يمكن أن تكون مراجع لطلبة العلم وللمختصين، ولكني أنا مؤمن بأن العصر عصر سندويتشات، وجبات خفيفة، فأحيانا المحاضرة أوسع فيها قليلا وتشتمل على فكرة واحدة، هذه الفكرة أرى أنها تثمر. هذا بالنسبة لي يعني خلينا نقول أنصاف المثقفين بالنسبة لهم، وتصبح المراجع الكبيرة لطلبة العلم وللمتخصصين، ولهذا سوق ولهذا سوق.
فضيلة الشيخ، نحن عشنا معك حوالي 5 سنوات في مرحلة تميز فيها الدكتور عصام بالعالم في السودان وكمرجعية، ونحضر عندك في الخطب والدروس أيام فتح البابي وتنقطع أحيانا. والنقطة الثانية، عرفناك كإنسان مهتم بالجانب الإنساني في المنظمات الإنسانية. والنقطة الثالثة، كرجل سياسي بارز المحتوى السياسي والخطب النبوية المشهورة في تلك المرحلة، نحن كطلبة في تلك الفترة في الدراسات العليا نقول لو الدكتور عصام ترك السياسة وترك الجانب الإغاثي وركز على العلم هيكون من العشر الأوائل على مستوى الأمة في العلم وفي المعرفة بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من ملكات وقدرات واستيعابه. الآن في هذه السن لو قلت لك ركز في خدمة دين الله سبحانه وتعالى على جانب من الجوانب، من هذه الجوانب الثلاثة، يعني أيهما تفضل؟
أنا مع تقديري لتجربتك، ولكني أخذ بالحكمة التي أشرت إليها، كل ميسر لما خلق له. أنا أعمل على الانتشار أكثر من التركيز، وأرى أن هنالك مساحات أستطيع أخدم فيها بما تيسر، لا أستطيع أن أنغلق عن العمل السياسي في بلدي، لأن بلدي تموج وتضطرب فيها أحوال تقتضي حضورا مجتمعيا وحضورا سياسيا. ولذلك أنا على قمة المكتب القيادي للحزب الحاكم، وأنا كذلك متصل بالحقل الدعوي وعلى أعلى مؤسسة الإفتاء في البلد، وكذلك لي اتصال بالعمل الخيري والإنساني، ولدي اتصال بالعمل الإسلامي العالمي، وأرى يعني بالقدر اليسير أستطيع أن أعطي إضاءات هنا وهناك. هذا أقرب إلى طبيعة نفسي من أن أقصر نفسي على جانب معين.
عمل أو مشروع تتمنى لو استقبلت من عمرك ما استدبرت حتى تعمل؟
هنالك مشروع كان يشغلني كثيرا، ولكن استدركت الآن من خلال التجربة، وجدت أنه إحدى أزمات الأمة الكبرى هي الأزمة في عالم المفاهيم، لأن الترجمة لعالم المفاهيم هي الممارسة والسلوك. وكنت أتمنى أن انتمائي للعمل الإسلامي الحركي أن لا يأخذ مني مساحة على حساب مثل هذه المشاريع التي أرى أنها نافعة للأمة. تجارب الانتماء إلى الحركات مع أهمية أن الجماعات أحيانا في فترة معينة بالنسبة لمرحلة الشباب مفيدة للشاب، تحصنه من غوائل الانحراف، لكن من عيوبها أنها تحول الانتماء من كونه وسيلة إلى كونه غاية، فتحرم الإنسان من الانتفاع مع مكونات المجتمع من حوله. المشروع الذي يشغلني اليوم وكنت أتمنى أن يكون لي من قبل فيه جهود هو مشروع بناء المفاهيم على صعيدي التأصيل والتنزيل في عالم التصورات وفي عالم التصرفات. والآن أحصيت 60 مفهوما، أرى أن هذه المفاهيم فيها اختلالات، وسميته مشروع فضاءات ملتبسة. أريد أن نعمل على فك الاشتباك في هذه الفضاءات الملتبسة إما في عالم التصورات أو في عالم التصرفات. والحمد لله هذا المشروع استكتبنا فيه العديد وجمعنا 60 بحثا، ونريد أن نعقد لكل بحث ندوة مختصة لإنضاج هذا المشروع على أن يخرج في معجم بناء المفاهيم. هذه من المشاريع المستقبلية التي أرجو أن يكتب لها التوفيق.
نرقى بأحلام الشباب.
تشاهدون في الحلقة